الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، قال المؤلف وقال الله: المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض. قال: أولا يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الحديث في الصحيحين، حديث فاطمة أبي حبيش حين استحيضت قالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. إذن يدل أن الحائض إذا أصابها الحيض فإذا انقطع وجب عليها أن تغتسل، وجب عليها أن تغتسل، ولذلك فالحيض من موجبات الغسل كما مر معنا في الدروس الماضية. قال: ثانيا البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحديث رواه داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض بمعنى بالغة، بمعنى بالغة، فالحيض من علامات البلوغ، فالبنت إذا حاضت فإنها تكون بذلك قد بلغت، ولو كان سنها دون 15، إذا أتاها الحيض في سن 10 مثلا أو 11 أو 9 تعتبر بهذا بالغة، يجب عليها الصلاة والصيام والحجاب وسائر الواجبات. قال: فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، يعني أن تختمر، إذا حاضت لم تقبل صلاتها إلا بخمار، لأن البنت الصغيرة التي لم تبلغ تصح منها الصلاة بغير خمار، يعني لو لبست مثلا ثوب أو روب وصلت ورأسها مكشوف صلاتها صحيحة، لكن إذا بلغت وحاضت لم تقبل صلاتها إلا بالحجاب، إلا بالحجاب والاختمار. قال: فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، يعني بالحيض، صارت بنزول الحيض مكلفة، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ، يعني يصير الشخص والإنسان مكلفا إذا بلغ، فدل ذلك أنها إذا حاضت صارت مكلفة، وإذا صارت مكلفة فهي بالغة، فبنزول الحيض صارت بالغة، يجب عليها ما يجب على أمثالها من النساء اللاتي قد بلغنا. قال: ثالثا الاعتداد به. قال: فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض، لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. نعم، هذا هو الصحيح في المراد بالقروء في قوله تعالى: ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، كما جاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: أمكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك، أو قال ما أو قدر ما يأتيك قرؤك أو نحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني تنتظر المطلقة إذا طلقت فتتربص وتعتد بالحيض ثلاث حيض، تتربص بمجيء ثلاث حيض، فإذا انتهت الحيض الثالثة انتهت عدتها. ويدل كذلك أن المراد بالقرء الحيض أن الله عز وجل جعل بدلا من الحيض لمن لا تحيض أن تعتد بالأشهر. قال الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذا يدل على أن القروء في هذه الآية المراد بها الحيض. فإذا الحيض مما يوجبه الاعتداد أن تعتد به، ما دامت أنها تحيض فإنها تعتد بالحيض. ولذلك إذا حملت المرأة، إذا حملت وطلقت وهي حامل، فإنها تعتد بالحمل، تعتد بالحمل ولا تعتد بالحيض، لأن الأصل أن الحامل لا تحيض، الأصل أن الحامل لا تحيض، فهنا تعتد بحملها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن إذا كانت غير حامل وهي تحيض ويأتيها الحيض في كل شهر فإنها تعتد بالحيض. قال رابعا: الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، يعني إذا كانت تحيض معناه أنها غير حامل، يحكم بهذا على أن ماذا؟ بخلو رحمها من الحمل. قال: تنبيه، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقتا للصلاة الأولى في حال العذر، يعني في حال العذر الإنسان يجمع بين الصلاتين فيصلي العصر مثلا أو الظهر في وقت العصر فيجمعها مع العصر، أو يجمع المغرب مع العشاء في السفر وفي المرض والمطر ونحو ذلك من الأعذار. فكذلك في حال كونها حائض ولم تطهر إلا في وقت الفريضة الثانية التي تجمع مع الأولى، فإنها إذا طهرت جمعت الأولى مع الثانية. قال: وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. نعم، هذا قول جمهور أهل العلم. هنا قول آخر في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا الصلاة الحاضرة، لا يلزمها إلا الصلاة الحاضرة، فلو طهرت في العصر لا يلزمها إلا أن تصلي العصر ولا يلزمها أن تصلي الظهر. لماذا؟ لأن وقت الظهر قد خرج وهي معذورة، لم تجب عليها صلاة الظهر بسبب وجود الحيض، فلا تصلي إلا الصلاة الحاضرة. نعم، قال بهذا جماعة من أهل العلم ومنهم شيخنا الوادعي رحمه الله. ولعل هذا أظهر لعدم وجود دليل يدل على وجوب أن تصلي الحائض إذا طهرت الصلاة التي فاتتها في حال الحيض مما يمكن أن يجمع مع ما بعدها. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن إذا طهرت في العصر أن تصلي معها الظهر، أو إذا طهرت في العشاء وقت العشاء أن تصلي معها المغرب. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان هذا واجب عليها لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. قال المسألة السادسة: أقل النفاس وأكثره. قال: لا حد لأقل النفاس. ومر معنى أن النفاس، ما هو النفاس؟ ما هو النفاس؟ ها عبد العزيز، ها الولادة، النفاس هو الولادة، ها غلى الدم، ما سمعت، الدم الذي يخرج بعد الولادة. نعم. قال: لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا، يعني أن المرأة إذا ولدت وخرج منها الدم ربما يخرج منها يعني 10 أيام أو 20 يوم أو 30 أو أقل أو أكثر، فلا حد لأقله، بل وجد من النساء من تلد ولا يخرج منها دم، وجد من النساء من تلد ولا يخرج منها دم، فلا حد لأقل النفاس. نعم، قد ربما يخرج منها الدم كما سمعنا أيام ثم تطهر، ثم تطهر وتصير بذلك طاهرة. قال: وأكثره 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. والحديث رواه أبو داود والترمذي وضعفه العلامة الألباني رحمه الله، قال: موقوف ضعيف. مسألة أكثر النفاس، الصحيح كذلك هنا ذكر أن أكثره 40، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا به أثر أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، يعني أنها إذا نفست جلست 40 يوما ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. لكن الأثر كما سمعنا فيه كلام قد ضعفه بعض أهل العلم، ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه كذلك لا حد لأكثر النفاس، لا حد لأكثر النفاس، فربما ينزل من المرأة الدم أكثر من 40 يوما، ربما تنفس 40 أو 45 أو 50 أو 60 يوم، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن استمر بها فالمرجع إلى 40، إن استمر بها يعني استمر الدم ولم ينقطع فالمرجع إلى 40، لأنه أكثر ما وردت به الآثار. وعلى هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو أن المرأة التي نفست استمر بها الدم فوق 40، قال: فتنظر إن بدأت إشارات الانقطاع، يعني معلوم أن الدم لما يخرج يكون في البداية يخرج بكثرة ثم يبدأ يقل ويتناقص، فإذا رأته بعد 40 بدأ يتناقص وهناك إشارات إلى بداية انقطاع الدم ثم بعد ذلك حصول الطهارة، فهنا تنتظر ولو زاد 40، ولو جلست 45 أو إلى 50 مثلا تنتظر حتى تطهر. وإن استمر بها الدم وليس هناك إشارات الانقطاع فهنا ترجع إلى 40، فتغتسل وتصلي ويكون نزول الدم بعد ذلك في حكم الاستحاضة. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، وهكذا أيضا توضيح العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال: المسألة السابعة في دم المستحاضة. قال: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته، معلوم أن نزول الدم من المرأة في وقت معلوم في الحيض ينزل في الشهر، يعني أيام محدودة، ربما في أول الشهر، بعض النساء تكون لها عادة مستمرة ينزل منها الدم في أول الشهر 7 أيام مثلا، أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، لكن يستمر بها الدم ولا ينقطع، يستمر بها الدم ولا ينقطع، هذا يسمى استحاضة. قال: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف. يقال امرأة نزفت، معنى الدم بها مستمر، هذا نزول الدم المستمر يسمى استحاضة، وهو نزول الدم من عرق يسمى العاذل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة أبي حبيش قال حين قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، هذا العرق يسمى العاذل، ينفك فيستمر نزول الدم. قال: ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته. دم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته. أما في صفته فدم الحيض يكون أسود، دم الحيض يكون أسودا، ودم الاستحاضة يكون أحمر، دم الاستحاضة يكون أحمر. ودم الحيض له رائحة كريهة، دم الحيض له رائحة كريهة، ودم الاستحاضة ليس له رائحة كريهة. كذلك دم الحيض لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد. ها؟ العكس؟ لا، دم الحيض يقول أهل العلم هو متجمد، في ها يخرج متجمد، لا، دم الاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق، لأنه دم عرق إذا خرج تجمد بخلاف دم الحيض، ذكروا أنه لا يتجمد، نعم، لأنه متجمد في الرحم. ها؟ إيه. لا لا، هم ذكروا أنه يعني من الفروق أن دم الاستحاضة يتجمد ودم الحيض لا يتجمد، لا يكون يعني كأنه سائل. ها؟ هكذا، الله أعلم، متأكد إن شاء الله، أنا حسب ما أعرف أنه هكذا، أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد. طيب، متأكد من هذا إن شاء الله، جزاك الله خير. أيضا دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق، دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق. هذه بعض الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، كتبتموها: دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم الحيض له رائحة كريهة ودم الاستحاضة ليس له رائحة كريهة، دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق، وكذلك دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد. طيب، هذه بعض الفروق في بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وأما في الفروق في الأحكام سيذكر المؤلف بعض الفروق. قال: وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها. يعني ربما يأتي تأتي الاستحاضة في أوقات الحيض بأن ينزل الدم ويستمر، يعني مثلا تحيض المرأة في أول الشهر 7 أيام فينزل بها الدم في من أول الشهر ولا ينقطع، يأتي على أيام الحيض ويستمر بعد أيام الحيض، فيأتي في أوقات الحيض وفي غير أوقات الحيض. طيب، بقية ما يتعلق من أحكام دم الاستحاضة وما يفارق به دم الحيض نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.